الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فللإمام ابن القيم كلام جيد كعادته على الآيات التي شرحناها، ومن منهجنا في درسنا أن نقرأ كلامه كلما وجدنا له تفسيرا للآيات. ذكر الإمام ابن القيم الآيات التي شرحناها في ثلاثة كتب من كتبه، أو في ثلاثة مواطن في كتابين، الأول في كتابه بدائع الفوائد، والثاني في كتابه الكلام على مسألة السماع. قال في الموطن الأول قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: فجعل سبحانه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم سببا لمحبته له، وكون العبد محبوبا لله أعلى من كونه محبا لله، فليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله ولكن الشأن أن يحبك الله فالطاعة للمحبوب عنوان محبته. لا يمكن أن يكون هنالك محبة دون طاعة وامتثال، فالذي يزعم أنه يحب الله ويعصي أمره ولا يتبع هديه كاذب في محبته. ولذا ذكرنا في التفسير الآية الأولى من كتاب الله في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قلنا إن الحمد عكسه الذم، وكما أن الذم لا يكون إلا مع كره، فإن الحمد لا يكون إلا مع حب. وأصل الخير في البشرية الحب، المحبة، ومن كانت محبة الله قائدة له في عمله كلما تعب كان كالجواد المضمر يركض ولا ينقطع، ومن كان قائده وسائسه للعبادة حسنة أو سيئة، ترغيب أو ترهيب، فسرعان ما ينقطع. وهذا هو سر قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت، العقل ينتظر، إذا فرغت ارتاح. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فاتعب فانصب. ما هو السر في هذا؟ أن القائد للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته إنما هو محبة، فلا يمكن لعبد أن يستقيم حاله وأن يجمع قلبه إلا أن يوحد همه، فإذا وحد همه في محبة الله هان عليه كل صعب، بل تلذذ في كل صعب. الصعوبات التي تكون بين يديه تكون لذيذة لأنها في سبيل المحبوب. فالذي يقرأ شعر العرب من المبتلين بالعشق، نسأل الله الرحمة، تجد عجبا في المحبة، تجد عجبا في المحبة. فالخلل الذي يقع في عبادات الناس إنما سببه المحبة. ولذا المحبة نقلها الشرع وهذبها وصقلها وعمقها، فجعل المحبة في الامتثال حتى لا تترك للمزاج وللهوى. بعض الخلق يزعمون محبة ويزعمون أن لهم عند الله دلة وأنه لهم به صلة خاصة، فيتجرؤون على عبادته، يتجرؤون على معصيته. فالله عز وجل هذب وصقل هذه المحبة فجعلها في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إن الله اصطفى، الله اصطفى هذا النبي، هو الذي خلقه، ذكر الله اصطفاءه اصطفاء آبائه، آباء الأب الأول والأب الثاني في الآية التي بعدها. المناسبات تظهر لا تظهر ظاهرة في صلة الآيات بعضها ببعض، والمسألة تحتاج لتأمل. وعيوب جل التفاسير وعلى رأسها تفسير ابن كثير على ما فيه من جلالة وما فيه من خير وبركة، وهو من أحسن التفاسير، إلا أنه قطع الآيات إلى مقاطع وعالج كل مقطع دون صلة بالذي قبله وبالذي بعده. وهذا الأمر ما ينبغي أن يكون هكذا. والسياق إن فهم فهما صحيحا فهو أمان، لأنك تسير في الطريق الصحيح في التفسير، وتستطيع أن تختار من خلال السياق بعض الأقوال دون بعض، ترجح شيئا دون شيء من خلال السياق. فالسياق منهج مأمون لفهم القرآن الكريم. أعود فأقول أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي فقط، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط الطريق الذي يدلل على صحة محبة الله تعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي اصطفى، هو الذي اختار، هو الذي أمر، فأمره سبحانه وتعالى كان على ما يحب ويرضى من خلال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمتنا، وبعثة الأنبياء في حق من قبلنا. فكأني بالأمر ليس فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأني في المحبة إنما هو اتباع نبي كل أمة. اتباع نبي كل أمة هو دلالة صحيحة على المحبة. المرأة المدللة التي تعلم أن زوجها يعني يحبها حبا جما تشتري عليه، وتقول أن المحبة حبه لي يجبر مخالفتي. المرأة المدللة إذا كانت تعلم من زوجها دلالا زائدا تشتري عليه. فبعض الخلق يزعم أن بينه وبين الله صلة فيشترئون عليه. ولذا اليهود كانت نفوسهم مشبعة بهذا الأمر، نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا هذا عقيدة اليهود، عقيدة اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه. لذا تجرؤوا على من؟ تجرؤوا على الأنبياء، تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى. فحصرت المحبة في الاتباع. يقول الإمام القيم: فليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. لأنك إن أحببت الله حبا دعيا لا أصيلا، فأمر المحبة أمر باطني قلبي شعوري إحساسي، لا يستطيع أحد أن يكذبك. المحبة أمر داخلي باطني وليس بخارجي. فالشرع ابتلى من زعم أنه يحب الله بميزان ظاهر. إيش الميزان الظاهري؟ إيش هو الميزان؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة في فهمي وتقريري، فإن أصبت فأحمد الله. القرآن الذي يقرأه ويدقق فيه وينظر إلى أحكامه بالجملة، جل القرآن لتصويب المفاهيم والقلوب. قصص الأنبياء، قصص الأمم السابقة، والجنة والنار وأهمية الحسنة والخوف من السيئة، وجل ما ورد في السنة النبوية إنما هو لتصحيح سلوك. سنة نبوية كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، جلها في تصحيح السلوك. وهما والسنة هي في حقيقة أمرها ترجمان للمفاهيم الصحيحة. يعني أن تستطيع أن تفهم هل الرجل يفهم القرآن فهما صحيحا أم لا من خلال تطبيق العمل. لذا السنة لما كانت عبارة عن ممارسات عملية صح أن تكون مقياسا للمحبة، صح أن تكون مقياسا للمحبة. لماذا؟ لأن المحبة أمر باطني شعوري غير ملموس ولا محسوس، هو دعوة. أن تقول أحب فلان أحب فلان، ما الذي يعرف؟ أنا قد أقول عن أكره عن أشد الناس كرها أقول أنا أحبه، وقد أقول عن أكثر الناس محبة أنا أكرهه، وخلاص الأمر يعود إلي. لكن في الشرع الله أعاده لشيء ظاهر واضح، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم محبته لله ناقصة، وإن زعم أن الله عز وجل أحب إليه من نفسه وأهله وولده فمحبته لله سبحانه وتعالى ناقصة. يقول ابن القيم رحمه الله: فالطاعة للمحبوب عنوان محبته، كما قيل: تعص الإله وأنت تزعم حبه، إن هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. ثم يقول في موطن آخر: قال غير واحد من السلف: ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله. حقيقة قول السلف ليس فأنزل الله، قول الحسن البصري وغير واحد: ادعى قوم محبة الله سبحانه فامتحنهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الامتحان قال ليس سبب النزول. يقول ابن القيم: فلم يقل فارقصوا وغنوا واطربوا على صوت المزامير والشبابات والألحان المطربات بالتوقعات والنغمات، فمن أضل سبيلا ممن يدعي محبة الله ويزعم أنه يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني الذي هو حظ النفس والشيطان. الأقوام الذين يجتمعون فيرقصون ويقومون ويقعدون ويستخدمون الدفوف والشبابات والألحان المطربات الموقعات والنغمات ذات النغمات، هؤلاء عبدوا الله على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إن قالوا نحن نحب الله قولهم كذب. قال: ويزعم أنه يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني، قال الذي هو حظ النفس والشيطان. النفس لها حظ، وما أسوأ أن يفزع صاحب هذه النفس الردية إلى الشرع فيجعل قبحه قبح نفسه، يجعل لها مستندا من الشرع، يجعل لها مستندا من الشر. هذا أمر خطير وخطير للغاية، وأصبح للأسف في العصور المتأخرة هذا هو شعار الصوفية. صار هذا هو شعار الصوفية. الشعارهم كل ما تهوى أنفسهم يبحثون في الشرع عن مسوغ له. حتى أني والله صعقت وذهلت لما وجدت الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللافان يطول النفس والرد على من يزعم من الصوفية جواز حل إتيان الذكور. فبعضهم يقول لك ليش الزوجة ومشكلة الزوج الأولاد، والأولاد بدهم رزق وتعب، فيقضى الوتر مع الأولاد وهذا حلال وما في شيء، ويتكلمون. فالشاهد بارك الله فيكم، الشرع إذا فهم فهما لمصلحة النفس وحظ النفس وترك الاتباع، الإلحاد خير منه، الإلحاد خير من هذا الدين. إذا أصبح الدين يلبي رغبات ويلبي مصالح، وأفزع لديني وأقول لك متى شئت اتقي الله، وقت ما شئت لصالح أقول لك اتقي الله لصالح، وأذكر لك الوحدة والمحبة لصالح، وأنا أعوج كل عواج، هذا الإلحاد خير من هذا الدين. الدين اتباع، كل شيء في الدين أن تكون متبعا. لماذا الدين الاتباع؟ طب لو ترك الدين التشريع للناس، أليس للناس أهواء؟ أليس للمشرع أهواء؟ فسيميل الهوى، فجاء التشريع من خارج الهوى، من جهة لها لا صلة لها بالمصالح. شو الاتباع؟ ما هو الاتباع؟ الاتباع امتثال ما أمر الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. من الجهة التي شرعت؟ ما لها مصلحة، ليس عندها نقص، ليس لها مصلحة في الأمر. فالمعيار الاتباع. لذلك نقول وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. هذا الذين اتقوا، الذين هم مسلمون في دارة الإسلام، إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا حقه. المسلم يقول حقه، والمتقي يقول خيرا. لذا أنا أشهد أن حذيفة مؤمن لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر، هل بعد هذا الخير من شر، كان يعلم أن هذا خير. أحسن فترة مرت بها البشرية من قلة الأمراض القلبية ووجود الخير الظاهر في الأمة فترة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الخير كان ظاهرا بارزا، الخير بكل ما جاء به من شر من الأحكام، حتى إقامة الحدود، حتى إقامة الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يقام حد في الأرض خير لكم من أن تمطروا 40 يوما. إقامة حد أحسن مطر 40 يوم. كيف؟ ما ندري، هذا شغل الله عز وجل، هذا العمل ليس عملنا، هذا الأمر أمر لله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر. فالشاهد أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الظاهر وليس الباطن، لأمر باطن، هو الميزان الظاهر لأمر باطن. الأمر الباطن المحبة، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر الظاهر. ثم يقول في الموطن الأخير قالت طائفة من السلف ادعوا قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله آية المحبة قل إن كنتم تحبون الله. ليست الآية في سبب النزول، إنما الآية كما ذكرت لكم قول الحسن قال فامتحنهم الله بقوله، ادعى قوم فامتحنهم الله تعالى بقوله. إذا أردنا أن نعرف أنك قد نجحت في الامتحان، يا من ادعيت محبة الرحمن، فنفحص دعواك باتباع سيد ولد عدنان، نفحص دعواك بالاتباع. فإذا كنت متبعا فدعواك صحيحة، وإذا كنت غير متبع فكلامك دعوى بلا برهان، كلامك دعوى بلا برهان. قال فجعل حب العبد لربه موجبا مقتضيا لمحبة الرب عبده. بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الآيات ذكر عادة الآيات اللي ذكر، وكانت في الحقيقة بمثابة التمهيد لذكر عيسى عليه السلام والرد على من زعم بأنه إله. الآيات فيها تمهيد لبشرية عيسى، الآيات التي معنا، وفيها إشارة إلى أن الاصطفاء، اصطفاء الله لبعض العباد، لا ينافي بشريتهم، مع أن الله الذي اصطفاهم فهم بشر، وهذا الاصطفاء لا ينافي بشرية الناس. نسمع الآيات ثم نسمع شرحا لها إن شاء الله.
يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال المؤلف رحمه الله: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده، ونفق فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة، واصطفى نوحا عليه السلام أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله، واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وآل عمران، والمراد والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليه السلام، وعيسى من ذرية إبراهيم كما سيأتي.
هذه الآيات تحتاج إلى ربط بالآيات التي قبلها. في هذه الآيات تذكير اليهود والنصارى بشدة انتساب أنبيائهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي أن يجعلوا هذه القرابة سببا من أسباب العداوة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. آل إبراهيم، آل إبراهيم الذين منهم محمد، قال الآل. لما ذكر آدم ونوح ثم ذكر وآل، فيها إشارة إلى أن آدم ونوح كل منهما والد للبشرية، كل منهما والد للبشرية. فنوح على أرجح أقوال العلماء أن الطوفان الذي كان في زمانه قد عم الأرض كلها، فهو أول رسول، وآدم أول نبي أشرك الناس مع الله غيره، فبعث الله لهم نوحا. إن الله اصطفى آدم ونوحا، الغرض كما ذكرت تذكير هذه العداوات التي يتولد عنها الولاء والبراء بين من بقي على الدين المحرف، دين اليهود والنصارى، لا أصحاب هذا الدين. لماذا هذه العداوة من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي يعطيك المفتاح لأن تفهم هذا الربط قوله سبحانه: ذرية بعضها من بعض، قانون إلهي. وفي هذه الآية، في هذا الكلام، تأكيد أن البشرية لا تخلو من هاد يهديها الطريق، وأن هؤلاء الأنبياء بشر، وأن هذا الاصطفاء لا يخرجهم عن بشريتهم، فهم ذرية بعضهم من بعض. فنوح من آدم من ذرية آدم، وإبراهيم من ذرية نوح، وآل عمران من ذرية إبراهيم، والرسالة كانت في إبراهيم عليه السلام وذريته. وإبراهيم هو المتنازع فيه عند الأديان الثلاثة، هو المتفق عليه عند الأديان الثلاثة، عند النصارى واليهود والمسلمين كلهم متفقون على فضل إبراهيم. وإبراهيم له فرعان إسحاق وإسماعيل، والنبوة بعد إبراهيم بقيت في ذرية إسحاق وتوارثها الناس وبقيت على هذه الوتيرة، حتى أن اليهود في يثرب كانوا يتكلمون مع العرب أنه سيكون في آخر الزمان رسول، وهذا الرسول منا، بناء على أن سنة الله قضت بعد وفاة إبراهيم بقيت النبوة في فرع إسحاق، وبقي الأمر إلى هذا الحال حتى شاء الله أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فحول النبوة من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل، فكانت الصدمة الكبيرة لليهود. اليهود يريدون دين من غير اتباع، يريدون مصلحة، يريدون ذرية التي هم يحبونها. الآيات والتي قبلها بينها صلة خفية، سواء الولاء والبراء، جعلتم عداوة وأسأتم للأنبياء إساءة بأقوال بعضكم في بعض هذه الذرية، فاتهم اليهود عيسى بن مريم، اتهموه في عرضه، وكذلك كذب اليهود والنصارى محمدا، فالله سميع عليم بما يقولون. فمظهر أو موقع والله سميع عليم يعيننا كثيرا على ربط هذه الآيات التي قبلها. ختم الآية بعد أن قال ذرية بعضها من بعض، فقال بعدها والله سميع عليم، إشارة لأشياء، إشارة إلى تعطينا المفتاح في ربط هذه الآية مع التي قبلها، وأن الأصل في هؤلاء الأنبياء الأصل الولاء، يوالي بعضهم بعضا، والعداء حصل من أهوائكم ومن عدم اتباعكم، فإن حرفتم عن الاتباع وامتثال أوامر الله أقمتم معارك ووقع بينكم من الخلاف ما لا يمكن أن يقع معه اجتماع. فحصلت بينهم بين اتباع الأنبياء لما حرفوا وبدلوا وغيروا ولم يتبعوا، حصل بينهم ما حصل، حتى وصل بهم الجرأة والقحة إلى الطعن في أنبياء الله سبحانه وتعالى، فالله سميع عليم بكلامهم. إن الله اصطفى، ما هو الاصطفاء؟ طلب الاصطفاء معناه في العربية هو طلب الصفوة من كل شيء، الاصطفاء هو طلب الصفوة من كل شيء، والمعنى أن الله عز وجل اختارهم وهو مؤثر لهم على غيرهم، اختارهم مع التفضيل، فالله عز وجل فضلهم وجعلهم سلسلة هداية باقية في البشرية إلى يوم الدين، فهؤلاء هم صفوة الناس، ولذا قال الله عز وجل قال على العالمين، وفي هذا إشارة إلى أفضليتهم. وذكرنا أن أجمع الأقوال في العالمين هم أن تقول العالمون هم ما عدا الله، العالمون ما عدا الله، فهذا هو هؤلاء هم العالمون، فضلهم على الجن. بل في الآية إشارة إلى تفضيل الأنبياء على الملائكة، الأنبياء أفضل من الملائكة، فالله عز وجل فضلهم على العالمين. لماذا ذكر نوح؟ ذكر آدم ثم نوح، الذرية انقطعت. فجاء إبراهيم فأمر حصل الأمر مع الآل، آل إبراهيم وآل عمران، والآل هم القرابة. الله يقول عن آدم: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فآدم اجتباه الله، اختاره وخلقه بيده وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته. وذكرنا في تفسير هذه الآيات أن الله لما علمه أمر الملائكة بالسجود إليه، إشارة ظاهرة في أن فضل هذا الآدمي إنما يكون بالعلم. فالله أسجد الملائكة له بعد أن علمه. فالإنسان الجاهل ليس له كبير قيمة عند الله. فالإنسان قيمته وتفضيله على الملائكة إنما تكون بعد، إنما يكون ذلك بعد العلم. نوح، الله عز وجل يقول: ونوحا هدينا من قبل. فكذلك هو مصطفى، هداه الله عز وجل. ثم بعد أن ذكر آل إبراهيم، وقلنا آل إبراهيم النبوة فيهم في الفرعين، ذكر آل عمران. من هو عمران؟ لم يوجد في شرعنا تفصيل ذكر عمران، لكن خاض أهل الكتاب وفي الإنجيل والتوراة كلام كثير متعارض متناقض لا يلزمنا، لكن ينبغي أن نعلم أن عمران والد مريم أم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هو غير عمران والد موسى وهارون. عمران والد موسى وهارون متقدم كثيرا في الزمن على عمران والد أم مريم. طب قد يقول قائل: كيف هو متقدم والله يقول عن مريم يا أخت هارون؟ قال المفسرون: معنى قوله تعالى يا أخت هارون يا من كنت شبيهة له بالإخبات والطاعة والعبادة. فاستعظموا عليها الحمل، وهي معروفة بعفتها وطهارتها وتبتلها وانقطاعها للعبادة، كما كان شائعا في زمنهم أن الذي كان معروفا بذلك إنما هو هارون عليه السلام. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. الله يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. طب شو شأن الأزواج؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال المفسرون: وأزواجهم أي أشباههم وأمثالهم ومن يصنع صنيعهم. هذا هو الزوج في الآية. وإلا الله أخبرنا أن الرجل يكون في الجنة وزوجته في النار، وأن المرأة تكون في الجنة وزوجها في النار. فلا يلزم الرجل إذا دخل الجنة أن تدخل زوجته معه، والعكس. فاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشباههم، أي أشباههم. وكذلك يا أخت هارون، يا أخت هارون يا من كنت مثيله في الطهر والطاعة والتبتل والانقطاع إلى آخره. فآل عمران، ليس عمران المذكور في هذه الآية، ليس هو عمران الذي هو والد موسى وهارون عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: وذريتهم. من هم الذرية؟ الذرية الأولاد وأولاد الأولاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وإيش؟ وذرياتنا قرة أعين. المؤمن سبحان الله يدعو لذريته. من ذريته؟ الولد ومن يأتي بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لذا الواحد يولد وهو محفوف بدعوات أجداده، فيبقى موفقا، يبقى موفقا. الولد لما يولد وكذا جد على من الأجداد يبقى موفقا، يبقى محفوفا بالخير. قال: الأولاد أصلها أصل الذرية من الذرو، والذرو في العربية بمعنى التكوين والتفريع، فهؤلاء يتكونون من أولئك وهؤلاء يفرعون هؤلاء. الأولاد يتفرعون من الآباء، والآباء يكونون الأبناء بإذن الله وبسنة الله التي خلقها في كونه. فالذرية في العربية مأخوذة من الذرو، والذرو في اللغة إنما هو التكوين والتفريع، هذا معنى الذرية. والمعنى ها هنا هؤلاء الأنبياء متصلوا النسب، فهم سلسلة لا تنقطع، والله عز وجل اصطفاهم على علم، ذلك أن الله عز وجل سميع عليم، اصطفاهم على علم، فإن الله سبحانه وتعالى سميع عليم. أصل البشرية في هذه الآيات فيها إشارة إلى أن أصل البشرية من نوح، قال إن الله اصطفى آدم ونوحا ثم قال وآل، فالآل جاءوا من نوح، ونوح له ثلاثة أولاد كما يقول علماء النسب، كل البشرية من أولاده الثلاثة، أولاده الثلاثة سام وحام ويافث، فكل البشرية ترد إلى هؤلاء الثلاثة، إلى أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويافث، فالبشرية من هؤلاء. واللفتة الأخيرة في الآيات، اللفتة الأخيرة في الآيات تأمل معي، قال وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. طبعا هو هذه الآيات كما ذكرنا جاءت لتمهيد بشرية عيسى عليه السلام، وعيسى من ذرية من؟ من ذرية آل عمران. آل عمران كانت له ابنة وابنته مريم، ومريم أنجبت وفق سنة لله كآدم، مثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، والجامع بينهما في المثل أن كلا منهما لم يخلق من أب، ليس لآدم أب وليس لعيسى أب، ولذا كان المثل مثل المثلية هذه. وهذه ذرية، ذكر بعض أهل العلم في هذا إشارة إلى أن النسب يلحق الرجل من أمه، أن النسب يلحق الرجل من أمه، ولذا القاعدة عند الفقهاء أن الرجل ينسب إلى أرفع أبويه في النسب، فمن كانت أمه قرشية وأبوه ليس كذلك فهو قرشي، أرفع الوالدين في النسب ينسب إليه الرجل. وأما في الحرية والرق فالرجل على حسب أمه، فمن كان أبوه حرا وأمه رقا كان رقيقا من حيث الحرية والرق، فالرجل يلحق بأمه لا بأبيه. ومن حيث النسبة، من حيث النسبة وعلى المولود له، فينسب الرجل لأبيه. في الجنة لمن ينسب الرجل يوم القيامة؟ الدارج على ألسنة الناس يوم القيامة ينادى الإنسان باسمه واسم أمه، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، والأحاديث دلت على خلاف ذلك، بما في ذلك حديث أخرجه مسلم في صحيحه قال قال صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر يوم القيامة لواء عند استه ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. إذن يوم القيامة الإنسان ينسب لمن؟ ينسب لأبي، هذه غدرة فلان ابن فلان. بعد هذا التمهيد لبشرية عيسى، وأن هذا الاصطفاء لا ينافي كونهم بشرا جاء التفصيل في حال آل عمران وعلى رأسهم مريم، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.